حياك الله يا دكتور.
الله يحييك يرضى عليك. أهلا عزام، الله يسلمك.
صار في حديث خلال الحلقات الماضية عن برنامج السكينة، لكن دون أن يعني نعرف ما هو هذا البرنامج وش حكايته، فلو تكرمنا كذا بنبذة عن هذا البرنامج في هذه الحلقة.
أي نعم، برنامج السكينة هو البرنامج اللي له قصة. يعني هو أصلا جزء، طبعا هو جزء من مشروع النظرية النفسية الشاملة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البرنامج له قصة، هو جزء من مشروع النظرية. يعني خلال عملنا في مشروع النظرية وخلال العيادات والاستشارات، كنا نلاحظ أنه دائما الناس سواء كان عنده مشكلة نفسية أو ما عنده مشكلة نفسية، كان دائما يتكرر سؤال البحث عن الصفاء والراحة والسكينة. هذا السؤال كان يتكرر كثيرا، وكثيرا ما كان الناس يطلبون سواء في الدورات أو في الاستشارات أو في برامج التعليمية، يطلبون برامج متعلقة بالسكينة، تحصيل السكينة. لاحظنا أيضا أن البرامج المتاحة في علم النفس الغربي أغلبها هي برامج الاسترخاء، أو بالذات الاسترخاء العضلي أو الاسترخاء التنفسي. لكن برامج الاسترخاء العضلي والتنفسي هي في النهاية يعني برامج مادية، لأنها تستهدف العضلات التنفس. ثم أيضا لاحظنا في السنوات الأخيرة بدأ الغربيون يأخذون منتجات من الثقافات الوثنية، البوذية والهندوسية، اليوغا والتيقظ الذهني. ونحن طبعا في النظرية من أهدافنا إيجاد تطبيقات عملية تساعد الناس في حياتهم، في حياتهم النفسية العامة، وفي يعني إذا واجهتهم مشاكل أو اضطرابات أو فكان لابد من النظر إلى أو التفكير في إيجاد نموذج إسلامي. فلاحظت أنا أنه يعني نحن أصلا في الإسلام أصلا نظام اليوم والليلة عندنا مصمم بحيث مصمم من الشارع طبعا سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه أصلا يورث السكينة. ممارسات اليوم والليلة لدى المسلم هي في حقيقتها تورث السكينة. وهنا يأتي دور الباحث أنه يرجع إلى هذه الممارسات والمعاني الموجودة في نظام اليوم، ويسعى إلى تحويلها إلى برنامج قابل للتطبيق. فمن هنا جاءت قصة يعني برنامج السكينة النفسية.
جميل. طيب دكتور، لما نسأل عن ليش تحديدا السكينة كمفهوم اخترناها للبرنامج؟
يعني السكينة أحد المفاهيم المركزية في المنظور الإسلامي عموما. يعني هي تكررت في القرآن عدة مرات وفي السنة عدة مرات، وتكررت كثيرا في كتابات العلماء رحمهم الله. ولها ميزة إضافية، أنه ليس من عادة علم النفس الغربي طرح مثل هذه المواضيع الفضفاضة الغير قابلة للقياس الدقيق جدا.
ما لها كي بي آيز؟
ما لها كي بي آيز؟ ها، كنا نتكلم قبل الحلقة بالكي بي آيز. ما لها معايير ومستهدفات واضحة جدا محددة، مع أنها هي في المنظور الإسلامي من المواضيع المهمة والأساسية. وهذا له عدة أسباب. السبب الأول، الحاجة الفطرية للسكينة، حاجة الإنسان الفطرية للسكينة. الإنسان مخلوق وفي هذه الأرض بحيث أن السكينة تعتبر أحد حاجاته الفطرية الأساسية. وترى يعني الغالبية العظمى من الثقافات القديمة، على الأقل المدونة المنقولة لنا مكتوبة، غالبيتها فيها مكونات سكينة بشكل أو بآخر. إلا الحضارة الغربية المعاصرة بحكم يعني هيمنة الحس المادي، فهم حذفوا أشياء كثيرة غير واضحة بالنسبة لهم، أو غير قابلة للقياس، أو ما تسير مع المزاج القياسي المادي البحث الذي يبحث عن 1+2+3. والبدائل التي اقترحها الغربيون مثل الاسترخاء وغيرها يعني لا تحقق الهدف هذا الفطري، لا تحقق هذا الهدف الفطري. الثاني، انه الحلول المادية لا تكفي. يعني نمط الحياة الغربي الرأسمالي بطبيعته يدعو الناس إلى المزيد من الاهتمام بالوظيفة، المزيد من الاهتمام بالتميز في الوظيفة، المزيد من الاهتمام بتحسين الدخل، المزيد من الاهتمام بإنتاج منتجات جديدة وصناعات جديدة وإلى آخره. هذا في النهاية هي منظومة رأسمالية مكتملة، لكن في النهاية هي تسحق تضغط الفرد، سواء كان مدير تنفيذي أو كان موظف صغير في الشركة. هو في النهاية يجب أن يدور في هذه الـ هذه الـ هذه التروس التي تضغط تضغط تضغط. ولذلك هم أحسوا أنهم بحاجة إلى حلول لهذه المشكلات المادية، واقترحوا حلولا تتناسب مع مزاجهم الثقافي، وهي حلول في النهاية مادية، وهي الاسترخاء العضلي والاسترخاء التنفسي. ثم لما المجتمع لم تشبعه مثل هذه الممارسات، بدأ المجتمع يلتفت يعني يمينا ويسارا، فبدأ اليوغا وبدأ التيقظ الذهني. بالمناسبة ترى اليوغا والتيقظ الذهني بدأت في الشارع الغربي قبل أن تبدأ في الأكاديمية، أكاديميات الغربية. فالأكاديميات الغربية هي أخذتها من الشارع لما وجدت أنها لها قبول، بدأت تجربها وتتأكد من يعني صلاحيتها. لكنهم لم ينتبهوا إلى أن هذه الحلول هي جزء من المشكلة، لأنه لا يمكن تحصيل السكينة دون الرجوع إلى المكونات الحقيقية الأساسية للسكينة التي سنحاول نقاشها في هذا البرنامج. في برنامج السكينة هذا المقترح جعلنا كل التمارين مدمجة في نظام اليوم، وليست يعني وليست أشياء تمارين تؤخذ منعزلة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله إذا جاء وقته. فهي يعني أشبه بالعادات النفسية الجيدة المستدامة، وليست حلولا سريعة وقتية. وسنتكلم إن شاء الله عن مشكلة الحلول السريعة الوقتية هذه في علم النفس عموما كله. يعني الأمر الثالث، لماذا السكينة مهمة؟ أهمية العمل على الداخل. لا يمكن تحقيق مكاسب نفسية طويلة الأمد إلا بالعمل على الداخل. طبعا بالإمكان تخفيف المعاناة بالأشياء السريعة، بالإمكان، لكن هذه ليست استراتيجية صحيحة. دائما الاستراتيجية الصحيحة هي الاستراتيجية طويلة الأمد. السكينة ليس الهدف من السكينة هو حل المشكلة أو حل الأزمة، هذه لها بذل السبب وإلى آخره، لكن الهدف هو جعل النفسية في أفضل حالاتها برغم وجود المشكلات أو برغم وجود الأزمة أو برغم وجود المعاناة. وهذا الأمر يتكرر كثيرا، وأظن أننا تكلمنا حنا ما أدري تكلمنا هنا أو في مكان آخر، أنه من المهم جدا أن يستوعب الإنسان إمكانية الجمع بين الحالات المختلفة أو الأحوال المختلفة، فيكون عنده السكينة موجودة والرضا والطمأنينة موجود مع وجود الألم والمعاناة أو حتى الحزن والقلق والتوتر. فإذا يمكن هذه أبرز يعني الأسباب لماذا السكينة مهمة في النموذج عندنا. نعم
جميل. طيب ما هي السكينة اللي إحنا جالسين نتكلم عنها الآن وعرفنا أهميتها من خلال إجابتكم على السؤال قبل شوي؟
أي تعريف السكينة، هناك تعريفات قديمة طبعا كثيرة، ونحن اجتهدنا في محاولة صياغة تعريف مناسب يكون جامع يحقق الهدف الذي نسعى إلى تحويله إلى برنامج تطبيقي. فقلنا أنها حالة نفسية، وكلمة حالة لها معنى طبعا، نحن نفرق بين الحالة والمقام، وهذا حتى معروف حتى عند الغربيين في أنماط الشخصية يفرقون بين السمة والصفة مثلا. فالحالة هي حالة نفسية معنوية مركبة من الراحة النفسية الداخلية والطمأنينة القلبية وصفاء الذهن وهذا في الداخل أو في الباطن، والهدوء والرزانة والانفعالات والتصرف في الظاهر. إذن السكينة في حقيقتها هي سكون داخلي وسكون خارجي، هي راحة قلبية داخلية، لكن أيضا هدوء في العضلات وفي الأعصاب وفي الأعضاء. لأن كلمة سكينة في اللغة تدل على، وهذا من خصائص اللغة العربية، أن كلمة السكينة تدل على سكون بعد اضطراب، سكون بعد اضطراب، سكون الألم، سكون الحركة، السكون من القلق، السكون من الشك، السكون في وقت الأزمات، بعد الأزمة يسكن الإنسان. فهذه هي يعني يمكن من أفضل التعريفات التي ممكن أن تقال فيما يتعلق بالسكينة. مكونات السكينة بإذن الله في هذه الليلة سنتكلم عن نوعين من أنواع السكينة أو برنامج السكينة. برنامج السكينة الذي هو نحن أسميناه السكينة المباشرة مع الألم والمعاناة، والنوع الثاني هو السكينة العامة. بإذن الله سنشرح هذا، لكن قبل أن نشرح هذا لابد أن نتكلم أصلاً السكينة ما هي مكوناتها تفاصيلها. ففيها سكينة في الظاهر وفيها سكينة في الداخل. سكينة الظاهر يعني الأشياء التي تظهر للآخرين، بداية من الانفعالات، القدرة على ضبط الانفعالات. لذلك سنخصص جزئية مهمة لأهمية ضبط الانفعالات، القدرة على ضبط الانفعالات. سنتكلم عن أشياء كثيرة، مفاهيم إسلامية كثيرة مثل الجزع والصدمة الأولى وغيره. الثاني سكينة الباطن، الاسترخاء والهدوء، الصفاء الداخلي. وهذه الأمور ليست قابلة للقياس، لكنها قابلة للمعايشة، قابلة للتجربة، قابلة أن تجربها. وهو من النوع الذي الإنسان هو الذي يحكم عليه، ما يسمى في الأعراف المعاصرة التجربة الذاتية. الإنسان هو الذي يحكم عليه، ولا يجوز أن نحرم أنفسنا أو نحرم العلم من مفاهيم لمجرد أنها غير قابلة للقياس الكمي الدقيق المعياري الظاهري. وعلينا أن نبحث عن حلول وأدوات قياسية لقياس مثل هذا النوع من الأحوال والمفاهيم. أيضا السكينة بطبيعتها مرتبطة ارتباط قوي جدا باليقين. إذا تذكر في الحلقة يا من تمر بأزمة، تكلمنا عن المكون الأول السكينة واليقين، لأن السكينة واليقين مفهومان مرتبطان ببعضهما ارتباطا قويا. اليقين، وجه الارتباط هو أن اليقين هو المفاهيم والتصورات المستقرة بلا شك وبلا ريب من جهة، وبلا تردد من جهة، وبلا قلق، بلا أزمة وجودية، بلا أزمة الإيمان، وأزمة أسئلة الشك إلى آخره، وأزمة أسئلة الشر والحكمة والتعليل والقضاء والقدر. فهذا النوع من السكينة مهم جدا، وسنتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا من السكينة، من مكونات السكينة، الروحانيات أو ما يحصل في القلب من طمأنينة في القلب، وهذه الشفافية الروحانية، هذا المستوى الروحاني الذي يكون عند الإنسان. بحكم أننا تكلمنا عن الطمأنينة، من المسائل المشهورة في علم النفس الإسلامي، يعني من الأسئلة الأكاديمية تتكرر كثيرا، الفرق بين السكينة والطمأنينة. والذي أراه أنا أن المصطلح أن المصطلحين بينهما تداخل، لكن الطمأنينة عموما، الطمأنينة أيضا من المفاهيم الكبيرة في ثقافتنا، ولها معاني إضافية ليست موجودة في السكينة، والسكينة فيها معاني إضافية غير موجودة. يعني مثلا الطمأنينة تأتي في القرآن والسنة بمعنى الأمان المقابل للقلق والخوف، وتأتي بمعنى يقين الإيمان، اليقين، وتأتي بمعنى الراحة النفسية الداخلية، ألا بذكرها تطمئن القلوب، وتأتي بمعنى الاطمئنان إلى الصحة، صحة الفعل، إنه أنا مطمئن إن العمل هذا صحيح. وتأتي أيضا بمعنى الثقة بالآخرين، اطمئننت إلى هذه المجموعة من الناس وثقت بهم. وتأتي أيضا في الصلاة، حديث الصلاة، بمعنى طمأنينة الحركة. فالطمأنينة واسعة، بل تأتي الطمأنينة، هذا المعنى السابع، تأتي بمعنى سلبي.
كيف؟
في القرآن نذكر هذا، واطمأنوا بها. حينما يطمئن الكافر أو الغافل، ليس شرط أن يكون كافر، حينما يطمئن الكافر أو الغافل إلى المسار الذي هو فيه ويعتقد أنه يسير في الطريق الصحيح، فاطمأن إلى هذه الدنيا، فجاء القرآن يعبر أنه هذه طمأنينة سلبية. فهذا يمكن يعني أبرز ما يمكن أن يقال فيما يتعلق بتعريف السكينة والطمأنينة.
إذا تسمح لي دكتور، بس في البداية أشرت إلى أنها حالة وليست مقام. إذا في بس تفريق عام يساعدنا على فهم ليش اخترت حالة.
يعني ال الصفات النفسية عموما، الأحوال النفسية عموما من قديم، وهذا ليس أمر خاص بالثقافة الإسلامية، لاحظ الناس المهتمون بدراسة الظواهر النفسية لاحظوا أنه هناك حالات أو هناك ظواهر نفسية هي في لحظتها. يعني مثلا نأخذ مثال للغضب، فالغضب قد يكون حالة وقد يكون مقام، قد يكون صفة عند الإنسان. مثلا إنسان أصلا هو غضوب، فهو غضوب حتى لو كان جالسا، حتى لو كان هادئا، هذه الصفة لازمة فيه. الفلاسفة يعبرون أحيانا يقولون هذه صفة بالقوة أو صفة بالفعل. فالصفة بالقوة يعني هي موجودة عنده سواء استعملها أو لم يستعملها. بينما إذا ثار في لحظة الثوران هذه هو الآن
حالة.
أصبحت حالة. في ناس قد تكون عنده حالة الغضب، يعني حالات مفرقة من الغضب، لكن ليس عنده صفة الغضب، ليس هو الشخص غضوب. وفي ناس لا، هو شخص غضوب وبالتالي حالاته تكون أكثر من حالات غيره، وهذا ينطبق على كل الصفات النفسية.
جميل. فالسكينة بهذا المعنى هي حالة مؤقتة دائما، يعني
هي هي دائماً هي هذا أصلا من الفروق التي تقال بين السكينة والطمأنينة. وكثير من العلماء اللي يناقشوا القضية يعني يقولون أنه واحدة منها حالة والثانية مقام. بعضهم يقول السكينة هي الحالة والطمأنينة هي المقام، وبعضهم يقول لا، الطمأنينة هي الحالة والسكينة هي المقام. أنا أرى أن السكينة هي الحالة، هي الحالة التي لا. لماذا هي حالة؟ لأن فعليا أنت لا تكون في سكينة 24 ساعة،
فيطمئن الإنسان. ترى هذه شيء طبيعي.
أي
يعني هذه الحالة.
صحيح صحيح صحيح.
يعني الباحث عن السكينة الدائمة احنا نقول أصلا من سمات السكينة أنها حالة وليست
صحيح مقام. صحيح صحيح.
طيب دكتور، وش الفرق ما بين المكونات اللي أخذناها قبل قليل في تعريف السكينة وبين محتويات دورات التأمل واليقظة الذهنية؟
أيوة، يعني ما كنت أظن والله أنه سيأتي زمن كذا يعني المسلمين يأخذون يعني منتجات البوذية، صراحة هذا أمر أنا ما كنت تتوقعه يعني. لكن سبحان الله، لأن هي أخذت لفة، هي انتقلت من الشرق، ذهبت إلى الغرب، فخلت الختم والجمرك، وبعدين رجعت إلينا فصارت مقبولة. أيوة، يعني لا، في فروق كثيرة يعني. لكن قبل ما أتكلم عن الفروق نحتاج أننا يعني أول شيء نقارن بين الـ يعني مع المدارس الأخرى. أصلا لو أردنا أن نفهم فلسفيا يعني كي الثقافات كيف تتعامل مع الألم والمعاناة، ثقافات عموما وبما في ذلك الثقافة الغربية، هناك عدة استراتيجيات. قد تكون بعض الثقافات لديها أكثر من استراتيجية، لكن بعض الثقافات تتميز بأنواع معينة من الاستراتيجيات. مثلا الغربيين معروفين باستراتيجية السيطرة والتحكم، وأنك لازم تسيطر على مشاعرك وإلى آخره. أيضا معروفين بالحلول المادية، الاسترخاء، الاسترخاء العضلي والتنفسي، الأنشطة، اشغل نفسك بأنشطة كثيرة، واطلع أنت وكلبك وروح اذهب إلى الحديقة، وأيضا تمتيع النفس، إنه يعني حل مشكلة المعاناة والألم والألم بمزيد من تمتيع النفس، وهي استراتيجية يعني مقصودة طبعا، وهي تقوم على فلسفة إنه مخففات التوتر المباشرة اللحظية والمزيد من إمتاع النفس. ألا يذكرك هذا بشيء في يمكن القرن الرابع الميلادي يمكن أو يمكن الثالث الميلادي، أبي قور وجماعتهم،
فلسفة اللذة.
إيه، فلسفة اللذة والمتعة وإلى آخره. الأبيقورية والرواقية، يعني الأبيقورية والرواقية، هذه هاتان الفلسفتان مسيطرتان بشكل كبير جدا على علم النفس الغرب، بالذات الجناح المعرفي والسلوكي. يعني هو نحتاج أن يعني نناقش أصلا هل مخففات هذه التوتر المباشرة واللحظية سواء كان جسدية أو غير جسدية، يعني هل هي أصلا على المدى البعيد مفيدة ولا لا غير مفيدة. بالمناسبة أحد الذين درسوني أو مجموعة من في تيار في الغرب داخل الغرب، لا مثلا آرون بيك وهو أحد الذين درسوني، ما كان يؤمن أصلا ولا يمارس الاسترخاء، لأسباب فنية بحتة مرتبطة بالنظرية يعني النموذج المعرفي، وهذا يعرفه المتخصصون طبعا. لكن الأمر الآخر بالنسبة لنا نحن في المنظور الإسلامي أنه هذه المخففات الجزئية لا تنظر إلى الصورة الكلية. نحن هذا البرنامج مصمم بحيث أنه ينظر إلى الصورة الكلية. من الطرق المستعملة هي طريقة الثقافات البوذية الوثنية عموما، البوذية والهندوسية وإلى آخره. طبعا البوذية هي يعني هو مذهب منشق من 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 من, من المذهب الهندوسي. لو أردنا توصيفها هي فعليا مفاهيم وممارسات منزوعة المعاني أقرب ما تكون إلى المراقبة الميكانيكية. وكلمة منزوعة المعاني ترى مقصودة، لأن بوذا نفسه كان يقول إنه المشكلة هي إنك أن تضيف معنى إلى 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 المعاناة أو الألم.
إضافة المعنى مشكلة.
مشكلة. إضافة المعنى مشكلة. ولذلك يقولونهم non-judgmental، يعني إنك تراقب بدون أي أحكام. إيش معنى تراقب بدون أي أحكام بالمنظور الإسلامي؟ يعني ما في معاني. كيف ما في معاني؟ طب أنا كيف أستطيع أنا أن أطبق مفاهيم الصبر والرضا والتوكل والتسليم والإيمان بالله؟ ما أستطيع، أنا لا أستطيع أن أمارس ممارسات منزوعة المعاني. طبعا المسلمين الذين يمارسون هذا هم فعليا ترى يمارسون فصام، لأنه يطبقها في جزئيات وفرقة بلا أحكام، ثم إذا خرج طبقت الصبر والتوكل والتسليم. فالنموذج غير 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 متناسق،
وكل يعني طريقة تأخذ من الأخرى، يعني هذه تضر بهذه وهذه.
صحيح صحيح. من الطرق أيضا الاستراتيجيات المشهورة اللي هي التنفيس، وهذه قديمة جدا طبعا، وإن كانت بعض النظريات يعني المعاصرة اهتمت بها كثيرا، وسنتكلم إن شاء الله عن التنفيس بتوسع شديد إن شاء الله في الركن الأول، أظن في السابع أو السادس. طيب المنظور الإسلامي شو موقفه من هذا كله؟ ما الاستراتيجية الأساسية؟ هي استراتيجية إعطاء المعاني، إنه هذه المعاناة تعطيها معاني مع السكينة والصبر والرضا والمفاهيم هذه. فالجمع ما بين المعاني التصورات العليا اللي مرتبطة بالإيمان والتسليم والقضاء والقدر والآخرة وإلى آخره، مع المفاهيم المباشرة اللي سنتكلم عنها اليوم إن شاء الله، اللي هي السكينة والصبر والتحمل وعدم الجزع وإلى آخره.
جميل دكتور، أشرت إلى قسمين، السكينة المباشرة تجاه الألم والسكينة العامة. السكينة المباشرة تجاه الألم هذه كيف نفهمها وكيف نتعامل معها؟
نعم، هذا أول ما اشتغلنا على النموذج بدينا احنا في السكينة المباشرة للألم، لأن هي التي نشاهدها في العيادة يعني. بعدين اكتشفت أنا أنه ما يكفي أنك بس تحل مشكلة الألم المباشر، فأضفنا الركن الثاني اللي سنتكلم عنه بعد هذا اللي هو السكينة العامة. السكينة المباشرة هذه عادة تحتاجها الإنسان إذا كان عنده ألم، إما ألم جسماني، عنده معاناة في الحياة منكد عليه، عنده خوف، عنده وسواس، حتى في الوسواس أستعملها أنا هذه، عنده مشاعر أحزان حزن في مواقف مثلا يعني تمر عليه بين وقت ووقت، أو في العلاقات استفزاز الآخرين وأذاهم المباشر هذا يعني، أو الصدمات والمفاجآت، فهي مواقف وقتية لحظية مؤلمة أو مزعجة أو مؤذية إلى آخره. وفي القرآن مثلا قصة مريم، فكلي واشربي وقري عينا، نحن كيف نفهمه في برنامج السكينة؟ إنه مريم عليه السلام تمر بظرف عصيب بشكل كبير جدا يعني، ها، والتوجيه القرآني وش يقول؟ يقول لا تهتمين يعني، كملي بس، كملي حياتك كأن شيئا لم يكن، كلي واشربي قري عينا، ها، واهدئي واسكني. هذا المفهوم مهم جدا. هي مشكلة المفهوم السكينة بالمناسبة مشكلته هو أنه يحتاج إلى وقت وزمن يتدرب عليه الإنسان، بحيث أنه يصبح يتحول يعني من حالة إلى مقام، يصير خلاص صفة ثابتة عنده، يصير بالقوة وبالفعل كما يعبر الفلاسفة، تكون صفة عنده بالقوة وبالفعل. بالقوة يعني هي موجودة عنده، بالفعل يعني ما تحتاجها طبقها وجدها. ولا يلزم أن يكون التطبيق 100%، يعني لا يلزم أن يكون الإنسان ساكنا 100% في الحالات، لا ما يلزم. إذا وصل 70% بركة، 80% بركة، فنحن عندنا ست خطوات لسكينة الانفعالات، ويعني إن شاء الله نأخذها واحدة واحدة. الأولى هي أسميناها مراقبة النفس والبصيرة المبكرة، القدرة على الملاحظة المبكرة، أنك تكون بصير بنفسك وتصرفاتك، ترفع من مستوى البصيرة بذاتك بنفسك أثناء المعاناة، في لحظة المعاناة. لأن بعض الناس في لحظة المعاناة والألم أو المواقف الشديدة سبحان الله يفقد هذه القدرة، يفقد هذه القدرة على البصيرة بنفسه، وربما بعد ما يتجاوز الموقف يندم على ما حصل. ولذلك من المهم جدا أن يطور الإنسان قدرته على البصيرة المبكرة والانتباه للنفس. طيب البصيرة بماذا؟ أول شيء أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه في تحديد مستوى الانفعالات التي عنده وردات الفعل، يعرف بالضبط هو إذا صارت المواقف ما هي ردات فعله، ما هي الانفعالات التي تأتيه، القلق، الغضب، الحزن، فيعرف هو هذا ولا يكابر يقول لا أنا ما عندي شيء، هذا لا، هو عنده، أنت عندك هذه المشكلة، عندك هذه الثغرة. ثم من المهم جدا أنك تخاطب هذه النفس فتقول لها حصل موقف والآن أنت في لحظة، كأنك تكلم صديق لك أو ابن لك، أو إنه حصل موقف، هذا الآن، هذا الآن لحظة قلق أو خوف بحسب يعني الانفعال الذي حاصل، علي أن أنتبه. أيضا تصدق مع نفسك أو تكون بصيرا بنفسك في تحديد مستوى صبرك وطريقتك في التعامل مع 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 مثل هذه الانفعالات، هل أنت في أوقات الانفعالات تصبر أو لا أنت تنفعل وتثور. دائما دائما في المنظور الإسلامي البدء بالنفس، تصدق مع نفسك، تكون واضحا مع نفسك، تحاول أن تعرف بالضبط ماذا تريد هذه النفس، وأيضا هذه النفس كيف تتفاعل في مثل هذه المواقف. ثم تبحث عن الأسباب إذا كان بإمكان معرفة هذه الأسباب، تبحث بصدق وهدوء، أيضا بصدق تعرف ما الذي دعاك لمثل هذا. ولا يلزم ترى أن تعرف من أول مرة، وأنا خبرتي مع نفسي ليس دائما أن أعرف من أول مرة، وهذا يحتاج إلى وقت ممارسة وخبرة بنفسك، أن تكون خبيرا بنفسك بحيث تعرف أنت عرفت الآن أنها في مثل هذه المواقف هي تفعل هذا لأنه كذا وكذا وكذا. يعني مثلا أنت لاحظت أنه مثلا في الاجتماعات إذا من مستوى معين تتوتر وترتبك، طيب ليش النفس تفعل هذا؟ غالبا هناك سبب معين يعني للنفس، منها مثلا أنها لا تريد أن تظهر بمظهر سيء مثلا أمام كبار المسؤولين أو إلى آخره، هناك أسباب كثيرة. أيضا تكون صادقا بنفسك وبصيرا بنفسك أنه هل أنت جاد في الإصلاح وبذل الجهد والشغل على النفس ولا لا؟ لأنه أنا لاحظت يعني هذه الخطوات الخمسة هي تمثل انعكاس لما يحصل في الاستشارات والعيادات والبرامج التعليمية، إنه يعني ولو تلاحظ أنها متسلسلة، يعني هي تسلسلا معقولا، فأحيانا هو بعد أن يعرف كل هذا لكن يكتشف أن الثمن الذي سيدفعه للإصلاح يبي له شغل ويحتاج إلى بذل جهد ووقت وشغل على نفسه، وهو قد يرى أنه هذا يعني منهك. وكثيرا ما تقول النفس لك يعني بقاؤك على بقاء العلة فيك أحسن أسهل من إصلاحها، فتنتبه، تكون صادقة مع نفسك أنه أنت عارف أنه النفس ما تريد أنها تشتغل هذا. فهذا الأول هو المراقبة. الثاني اكتساب الهدوء والسكينة. الآن السكينة هذه كيف تكتسب؟ يعني هل نذهب إلى مثلا البقالة ونشتريها مثلا؟ تباعه؟ إذا تعرف أحد يبيعها تكفى قل لي. لا، هي ما تباع، يعني ما تباع السكينة. فالهدف هو منع ظهور القدر المبالغ فيه من الانفعالات السلبية. أما القدر العفوي غير المتكلف مسموح به طبعا على قاعدة المشهورة عندنا نحن في الموازنات النفسية في المنظور الإسلامي، الموازنة، نحن لا نطالب الناس أن يكونوا مثاليين ويعني حيطانا وجدرانا في وجه وصخورا وحجارة في وجه المعاناة، لا نقول بذلك. لكن المهم هو أن تكتسب مع الوقت القدرة على الاكتساب هذا الهدوء في وجه هذه المعاناة. كيف نفعل هذا؟ هناك عدة طرق، لكن هي كلها قائمة على قاعدة رياضة النفس. إن هذه النفس بالإمكان رياضتها وتدريبها وتعويدها وتعليمها كيف تكتسب السكينة في مواقف الهدوء، وسنضرب بعض الأمثلة والتشبيهات تساعد على هذا على ذلك. المهم هو هنا إنه تتقمص الهدوء، تكون هادئا، تتعلم هذه المهارة، وتحبس النفس، حبس النفس من المصطلحات الإسلامية المشهورة، حبس النفس في اللحظات الأولى من الموقف، لا تترك النفس تسترسل في الانفعالات، هدئ منها بهدوء ورفق أيضا. فكأننا نتكلم عن ارتفاع يعني العتبة النفسية، عتبة الاستثارة النفسية، فعتبة الانزعاج من الألم تكون مرتفعة، فما يصل الألم بسرعة، قدرة أعلى على التجاهل والتغاضي. قد تكون في البداية مخيفة ومزعجة فعلا. ترى في ناس كثيرين هو لماذا لا يحب مثل هذه الطرق؟ لأنها يعني فيها مواجهة مع النفس أولا، وفيها مواجهة مع الألم والمعاناة، وثم سنطالب بعد قليل بالتحمل وعدم الجزع، فهي فيها جهد، فيها شغل. لكن هذا الشغل مهم جدا لأن آثاره ونتائجه طويلة الأمد، طويلة المدى. قارن هذا مثلا بالشخص اللي مجرد ما تحصل يعني الأزمة أو الموقف يهيج وينفعل ويكون ألمه من أدنى ردة فعل، ويعني ردات فعله انفعالية وثائرة. إذن باختصار هي مبنية على رياضة النفس وتدريبها على الضبط وعلى التقمص وعلى وهذا يعني أنها استراتيجية طويلة الأمد، وليست فنيات أو تقنيات محددة تطبق في. وهنا يأتي مفهوم مثلا في المنظور الإسلامي مشهور جدا اللي هو التجلد، إنما الحلم بالتحلم. فهذا المفهوم التجلد والتحلم يدل على الاكتساب، على البذل الجهد في الاكتساب، بذل الجهد في الاكتساب، ويكتسب الإنسان القدرة على الضبط وعلى التحكم، وهي تعمل بنظام الأمر الداخلي المباشر للنفس بالهدوء والتقمص، وأيضا التأجيل، تأجيل الغضب، القدرة على تأجيل الغضب. هذه المكونات الثلاث أو الأربع. وفي تشبيهات كثيرة تساعد على فهم هذا المفهوم. يعني بعض الناس قد يكون هذا كلام، هذا كلام نظري أو غير عملي، لكن هو فعليا كل واحد منا يطبقه في حياته دون أن ينتبه له. ذكرنا حديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، والحديث الآخر وما تصبر يصبره الله. ومن الأمثلة التي تبين هذا بشكل واضح مثال زميلك الغاضب. تكونون في مجلس فيحصل موقف معين فيغضب أحد الزملاء، فعادة أنتم تقولون له يا فلان اهدى اهدى، اجلس اجلس، اوه غاضب غاضب غاضب، اجلس واهدى، اركض، اجلس اجلس. فيجلس، وش اللي يصير؟ يجلس شوي كأنه يعني هدى. وش اللي صار بالضبط؟ وش اللي صار؟ هو اكتسب الهدوء من خلال الأمر المباشر للنفس. هذا الذي نقوله. يعني مثال آخر، تشبيه كأس الشاي الحار. الآن إذا مسكت الكأس الزجاج الحار، شاهي أو ما حار، شاهي عشان يكون غالبا الشاهي، وإن كان حارا لكن يعني بالإمكان مسكه، الاستمرار في مسكه يعني. وأنا كنت ألاحظ هذا في من حولي أو في نفسي، أحيانا تمسكه حار لكنك يعني ما يعني نفسيتك طبيعية، وحين تمسكه أنت حار وأنت منزعج من الحرارة. يعني هل لو جربت، جرب اليوم وخلال الأيام القادمة، جرب أنه يعني حينما تمسك شيئا حارا مثلا، أو أو تمسك القدر تلاحظ أنه حار مثلا، هل أنت تثوره وتنفعله ولا حار وخلاص؟ طيب حار وخلاص، يعني ما في مشكلة، الشاي حار نمسكه ونزله بهدوء. من الأمثلة أيضا مثال الطابور، طابور الانتظار، طابور الانتظار، تجد اثنين مثلا جالسين في طابور، تعطل السيستم هذه تعطل النظام، هذه كلمة دائما تقال، وجالسين الناس في الطابور، وخل نخليه دراما كذا وكلهم واقفين وحر. فتجد البعض كلهم في نفس الموقف وفي نفس تجد البعض متململ، وأخرتونا وقطعتونا ومتى يا ربي وأف، والبعض جالس هذا فقط ينتظر أنه يعني ينفتح النظام ويخرج. هذه كيف اكتسبها؟ هذه كل جميع هذه الصفات والمعايير يمكن اكتسابها. مثلا من التشبيهات المفيدة أيضا تشبيه حساسية الجلد أو اكزيما الجلد. الآن حساسية الجلد أن تعرف أن كلما هي تحكك، لكنك أن تعرف أن كلما هرشت أكثر كلما زادت المشكلة أكثر. فالحل دائما أنك ما تهرش، إذا هرشت ستقشر الجلد وإلى آخره ويتأخر الشفاء. فالمريض يعرف أنه يجب أن لا يهرش، لكنه لا يستطيع تحمل أثر هذه الحكة. الناس اللي عنده مستوى عالي من السكينة يستطيع تجاوز مثل هذا، يستطيع تجاوز مثل هذا. فهي في القضية هي قضية الشخص العصبي الحار الذي يتنرفز من أي شيء، مقابل الشخص الهادي اللي في المواقف يهدأ. ومن الأمثلة مثلا تشبيهات تشبيه الخائف في الليل. أحيانا أن تكون في البرية وحدك مثلا وتسمع أصوات، وفي الهواء في الليل ولا هب قمرة ما تشوف شيء، ومعك عصا صح، طيب وش الفائدة؟ تضر بيمين ويسار وتصرخ، وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ لا فائدة من ذلك. استجمع قواك، اهدأ، وراقب المكان جيد. إذا كنت تخاف مثلا من ذئابة أو شيء راقب المكان جيد، لأن هذا الصراخ وهذا الضرب في الهواء بلا فائدة بلا طائل. ومن التشبيهات القديمة جدا مكتوب في الكتب القديمة المقارنة بين الزجاجة والإسفنجة. المقارنة بين الزجاجة والإسفنجة، إن الزجاجة أيوة إن الزجاجة القارورة مهما حتى لو وضعتها في أقذر السوائل فإن داخلها لا يتأثر، الداخل لا يشرب. بينما الإسفنجة أول ما تضعها في هذه السوائل القذرة تمتص كل القذرات. ولذلك العبارة المشهورة كن كالزجاجة ولا تكن كالإسفنجة، وهذه عبارة قديمة يعني مذكورة من قرابة ألف سنة. إذن هذا الاكتساب هو يدور يعني هو نتيجة للمرحلة قبلها، وهي مرحلة المراقبة النفس وأخذ العزيمة على يعني اكتساب مراقبة النفس في المواقف كيف تتصرف، وكل مرة يحسن من نفسه، كل مرة يكتسب الهدوء أكثر، وكل مرة يطبق أكثر. وأنا طبقت هذه الطريقة كثيرا مع المرضى الذين عندهم خوف أو أعراض جسدية خافون منها، أو حتى مع بعض الحالات الصعبة زي التفارقية اللي هي الأعراض الغريبة والذهول عن النفس، وكيف يستعمل مثل هذه الطرق. وأنا لكن نحن بإذن الله يعني إن شاء الله خطتنا هي تحويل هذا البرنامج إلى بحث علمي تطبيقي واختباري وتأكد من صلاحيتي. فهذه النقطة الثانية لاكتساب الهدوء. النقطة الثالثة التحمل.
بس الأولى بصيرة.
المراقبة والصدق والبصيرة المبكرة. والثاني اكتساب الهدوء المباشر، اكتساب الطريق المباشر برياضة النفس. الثالث التحمل من المفاهيم القديمة في الثقافات، وإن كان الغربيون تركوه، وإن كانوا رجعوا له بالمناسبة الآن، يعني بعض الأجنحة السلوكية والمعرفية بدأت تتكلم عن التولرنس والإنتولرنس اللي هو يعني يرجع في نهاية للتحمل. فالتحمل هو احتمال النفسي أمرا لا يلائمها صفة نفسية تجعل صاحبها عالي التحمل للمشاق والآلام، بطيء الاستثارة في المواقف. بطء الاستثارة في المواقف هذا من أهم الصفات النفسية. سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في مع الجزع مثلا، فهو خطاب الإنسان لنفسه أن يتجلد وأن يثبت وأن يصبر. وهذه الصفة، صفة التحمل، من الصفات المحمودة عند العرب قديما قبل الإسلام، ثم لما جاء الإسلام أكدها وأضاف إليها نصوص كثيرة، وهناك كتابات كثيرة حول أهمية الصبر والتحمل والتجلد والثبات. فهو يعني ارتفاع القدرة على تحمل المشاق والآلام، ويشمل هذا البقاء في الموقف، البقاء في الموقف، عدم الهروب من الموقف، الإنجاز، العمل، الاستمرار، المواصلة برغم وجود الألم والمعاناة، القدرة على التسامي فوق المشقة والتعب. وهذه تكتسب مع الوقت، تكتسب مع الممارسة. ما يتعب غيره منه بسرعة هو لا يتحمله أكثر منهم. وهذا اللي نكرره نحن كثيرا، إنه نمط الحياة لا يسأل، معاصر استهلاكي الرفاهية الزائدة لا تساعد على ذلك. وأنا أظن أنها قاعدة، كلما زادت الرفاهية المادية كلما قلت الجودة النفسية، على عكس ما يعني يتصور الإنسان. لأن زادت الرفاهية زادت أكثر من اللازم، هذا سيخفض من مستويات الصبر والتحمل والرضا. وسبحان الله، يعني الحياة قائمة على هذه الأسس، يعني استراتيجيات. فهذا الذي يتحمل هو لا يتوجع بسرعة، ولا يعني يتوجع ويتشكى من أدنى ألم أو من عتبة الألم لديه مرتفعة. والأمثلة على ذلك والتشبيهات كثيرة في حياتنا. تحمل الأم والأب مثلا، تحمل الأم والأب، تحمل العامل لمشقة العمل، تحمل العسكري ما لا يتحمله المدني. قارن مثلا بين أبناء الأسر المترفة وأبناء الأسر المتوسطة أو الفقيرة، قدرتهم على التحمل، قدرتهم على يعني الصمود والصبر والثبات والجلد. فهي قوة داخلية في الروح تجعل الإنسان يصمد ويثبت ويصر. موضوع الثبات له أنواع كثيرة، يعني سواء ثبات على الألم والمعاناة، ثبات على الخير والفضيلة، ثبات على الحق، ثبات على المبادئ. فهذه يعني يمكن أبرز ما يمكن فيما يتعلق بالثالث التحمل. اللي هو التحمل. الرابع اللي هو اكتساب النفسية الطيبة المنشرحة. الآن بدأنا ندخل في مستوى يعني إضافي
من الألم
يعني أنه الآن تجاوزنا، إحنا خلاص إحنا فوق قضية أننا صبرنا وسكينا، الآن لنا نكتسب هذه النفسية الطيبة المنشرحة. وهي قائمة على قاعدة مهمة جدا في علم النفس الإسلامي، وهي مزاحمة المشاعر المؤذية بالمشاعر الطيبة الحسنة. لكن لاحظ، هذه المشاعر الجيدة ليست فقط هي المشاعر الناتجة عن المتع الدنيوية، لأن هذا موجود في كثير من الثقافات، لا هو في هذا أيضا، لكن الذي نقصده نحن هنا هو بالصفات النفسية الحسنة. والهدف الأساسي منها علاج الانزعاج الداخلي والكراهية والنفور. ولذلك هذه النفسية مرتبطة جدا بالرضا. إذا كان التحمل مرتبط بالصبر، فهذه مرتبطة بمفهوم الرضا، اللي هو لا يكره هذه المعاناة أصلا. لاحظ في فرق بين أنه أنا لا أكرهها كره نفور وجزع، وبين أنني لا أريد أن تكون موجودة، وكل إنسان لا يريد أن تكون موجودة. لكن إذا حصلت لا أنفعل منها انفعال نفور وكراهية وتسخط وتشكي وعدم قبول وليش جاءتني، لا خلاص، يعني هي جاءت الآن، تعامل معها أنت الآن. والعبارة المشهورة اليقين إنه هذا الحال في النهاية هو قدر الله وأمر الله، هنا تستدعي أنت المفاهيم والتصورات العليا. لاحظت كيف إنه علم النفس الإسلامي لا يمكن تنفصل مكوناته بعضها عن بعض. فأنا أستدعي المفاهيم العليا مثل الإيمان والرضا والاحتساب في كل موقف في حياتي. والرضا تكلمنا عنه نحن في حلقات سابقة، نلخصه مرة أخرى، إنه هو مستوى نفسي متقدم جدا، تتجاوز فيه ألم اللحظة الحاضرة إلى نعيم أوسع، بحيث تجعل الإنسان يتعامل مع الألم والمشقة بأكبر نفسية، بنفسية يعني حسنة منشرحة راضية. فهي المحافظة على الشعور النفسي الطيب برغم وجود المعاناة والألم. لاحظ، برغم وجود المعاناة والألم، يعني أنهما لا يتعارضان، أن وجودهما ممكن كلاهما يكون موجودا،
الرضا والألم،
الرضا والألم. وهذا المفهوم أحيانا يكون صعب كثيرا على الناس، ولاحظ هذا في العيادات والاستشارات والبرامج التعليمية. لكن أول ما يفهمه، حال ما يفهمه الإنسان، يفهم إمكانية الجمع بين هذا وهذا، سبحان الله تنفتح أمامه يعني مسارات جديدة في التعامل مع النفس. فهي الاستمتاع بالحياة مع وجود الألم، المحافظة على الشعور النفسي الطيب برغم الأحداث الصعبة. ولا أظن أننا بحاجة أن نعيد يعني ما تكلم عنه في الرضا، فيما يتعلق بالرضا، لكن يعني نذكره الآن سردا حتى يكتمل الحديث. يعني الرضا هنا تقريبا نحن نتكلم عن الرضا والنفسية المنشرحة برغم وجود الألم والمعاناة. فهو قبول المصيبة أو الألم أو المعاناة أو المشاعر السلبية بلا مرارة ولا عسرة، بلا منازعة. المتقدمون يقولون بلا منازعة، ما تنازع هذا القدر الحاصل، وبلا مرارة وبلا عسرة، مع قبول وتسليم. القبول والتسليم تكلمنا عنه، قلنا انه اليقين والتسليم انه هذا اولا حاصل، وانك لا تستطيع منع القدر. ثانيا هو فيه خير من وجه من الوجوه، ترتب على هذا عدم التسخط، عدم الاعتراض. وقد ترتقي إلى مستوى أفضل أعلى منه، وهو الحمد والشكر. يعني أن يظهر منك الحمد والشكر في حال النعمة وفي حال البلاء. أيضا تابع لهذا الجزء ما يتعلق بالتبسم والبشاشة والسرور. طبعا لا يلزم أن الإنسان يضحك في وقت الألم والمعاناة، لكن ترى أحيانا يعني بعض المصائب يضحك منها الإنسان، يعني تعجب. وأنا جربت هذا كثيرا، يعني حين تأتي مصيبة تقول سبحان الله، يعني كيف، شوف كيف الله أراد هذا. يعني مثلا أن تكون متخذ قرارك وعدتك وأسبابك وباذلها ومجتهد، ثم تكتشف أن المسار كله أصلا خطأ، ليس في هذا الطريق، فتضحك تقول سبحان الله، كيف أن الله لم يقدرها لي. هذه البشاشة والبسمة التي لا تغيب عن الإنسان حتى في الظروف الصعبة، قارن بالشخص المتجهم العابس المنقبض اللي، وكرر مرة أخرى، هذا لا يعني أننا نطالب الناس أنه ما يحزن. أنا أتكلم عن وجود هذين الأمرين معا سويا، القدرة على الدخول في جو مخالف لمزاجك السلبي إن صح التعبير، وهذا بالمناسبة معروف حتى عند في علم النفس الغربي، إنه أنت يعني إذا كان مزاجك متعكرا فلا تطع المزاج، المتعكر هذا، إنما افعل الأمر حتى ولو كان المزاج متعكرا. يا أخي في ناس نفسيتهم بسيطة حلوة مرنة، وفي ناس احنا نقول حكوي يعني عسر، نفسيته عسرة شوي. هؤلاء سبحان الله أهل الرضا، أهل المتصفين بالرضا، فيهم هذه الصفات سبحان الله تعالى، فيهم الهشاشة والبشاشة حتى في الأوقات الصعبة. فهذا ما يتعلق بالنقطة الرابعة، وهي الرضا والنفسية المنشرحة. النقطة الخامسة ما يتعلق بالجزع، عدم الجزع. الجزع هو نقيض للصبر ونقيض للرضا معا، وأحسن تعريفاته أو التعريف الذي نختاره نحن أنه حالة نفسية سلبية، إما نفسية أو دينية، تالية لأزمة أو موقف صعب. يحصل موقف صعب أو أزمة معينة، فيترتب عليه حالة نفسية سيئة فيها بعض الصفات. أهم الصفات اللي فيها تصرفات والسلوكيات الانفعالية، ردات الفعل الانفعالية. فالمطلوب الآن هنا هو حبس النفس عن هذا النوع من ردات الفعل الانفعالية والصراخ. أحد المرضى، وهذا ما أنساه يعني، كان عنده اكتئاب وآلام في منطقة من جسمه، نسيت الآن أين كان الآلام، فكنت أحاول أن أشرح له هذا المعنى، فكان يقول لي لا 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 لا، أنا أريد صفر آلام، أنا أريد صفر آلام، أنا أريد صفر معاناة، لا تقولي 90% 80%
في الجنة.
هذا في الجنة إن شاء الله يا رب. إيوة، هذا 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 النوع من الناس كثير ترى موجود، إنه يقولك أنا أريد أن أعيش طبيعي مثل الناس بدون آلام بدون معاناة. نحن لا نختار حياتنا حتى نقرر ما الذي يحصل وما الذي لا يحصل. هذا اللي عنده هذا المفهوم يتعب كثيرا، ما لم يصحح هذا المفهوم لن يستطيع أن تتحسن نفسيته. طيب كيف نطبق ما يتعلق بالجزاء؟ الانتباه المبكر مرة أخرى للطريقة الانفعالية، تتوقف عن جميع السلوكيات الانفعالية، الاستثارة، وتؤجل انفعالاتك، لا تجعل انفعالاتك استجابية سريعة لكن متزنة، بالذات الانفعالات الانعكاسية السريعة هذه، الأنات والروية. أنات والروية من المصطلحات العربية المشهورة. التوقف عن التنفيس العدواني الانفعالي، الصراخ، التكسير، السب، اللعن، ضرب الجسم، النياحة، لطم الخدود، الأنين، الصياح، الدعاء بالويل والثبور. وأيضا تنتبه إلى ظاهرة مهمة، وهي ظاهرة، وهي معروفة في ثقافات كثيرة، ظاهرة الخوف من الخوف أو الحزن من الحزن. يعني هو زعلان أنه زعلان، هو خايف أنه خايف، ولذلك تتضاعف عليه تتضاعف عليه الأزمة. أيضا اليأس، الاستكانة، الاستسلام، انهيار المعنويات. هذه الانفعالات السلبية أو الألم يعني هي موجودة وليست باختيارك، وأن تستطيع أنه لا تنزعج منها، تتحمل، تصبر، ما تكره وجودها ولا تستعجل. هذه قضية مهمة، الاستعجال والملأ والاستبطاء، الاستبطاء. ولذلك من ضمن التمارين عندنا تمرين اسمه صبر الانتظار. صبر الانتظار، إنه تصبر وأن تنتظر وتراقب هذه المعاناة حتى تزول من نفسها، حتى تزول من نفسها، ولا تنتظر النتيجة، تترقب النتيجة، راحت ما راحت، تنتظر حتى تنزل من نفسها. فالنفس تتعود مع الوقت، النفس على الصبر والتحمل. أيضا تجنب الصراع والعراك مع الألم. بعض الناس يعني، وهذا ألاحظه في العيادة، يعني بالذات في العيادة، كأنه يتصارع مع الألم، يبيه يروح بأي طريقة بأي شكل. المشكلة أن هذه الأنواع من الألم والمعاناة والحزن، إذا تصارعت معه، والوسواس مثلا، تصارعت معه لا يذهب، بل يبقى أكثر، يتجذر أكثر. كلما كنت هادئا وطويل النفس واستراتيجية طويلة الأمد، كلما كانت النتائج أفضل. ترك التذمر والسخط والتشكي، سواء كان ظاهرا وباطنا، سواء كان باللسان وتعبير الوجه، أو داخليا أنت من الداخل حانق، غاضب، غير راضي، هذه الكراهية الداخلية والاعتراض. وموضوع الكراهية الداخلية بالذات، يعني لا أدري كم نسبتها، لكن أنا ألاحظ أنها موجودة عند كثير من الناس، بالذات الذين يعانون من مشاكل يعني نفسية في العيادة. ولذلك من المهم جدا أن تنتبه، هل هي موجودة عندك أو لا، وتصححها. مرة أخرى لاحظ كيف أن النموذج في النظرية عندنا مشتبك بعضه ببعض، لأن هذا فيه استدعاء للتصورات العليا والمفاهيم. ومع ذلك كله لا تقسو على نفسك. أنا أضفت لمفهوم الجزع القسوة على النفس. أنا أظن أنه من الجزع أن يقسو على نفسه، يسبها ويشتمها وأنت ما أنت بصبورة وأنت فيك وما فيك لا هذا من الجزاء. هنا يأتي أهمية الوزنية النفسية، يعني مطلوب منك الهدوء أنت في كل الأحوال يعني. فهذا الخامس اللي هو الجزاء. السادس والأخير ما يتعلق ب يعني فنيات أو تقنيات التخفيف المباشر والتشتيت والتنفيس. ولماذا ذكرتها هنا؟ لأنها مستعملة بكثرة في العلوم النفسية المعاصرة، وأيضا الناس يطلبونها لأنها هي مثل هي نتائجها سريعة، يعني أمور محسوسة وسريعة النتائج، فورية النتائج أحيانا ليس دائما طبعا لكن على الأقل، ثم هي مادية محسوسة يعني. والأمثلة كثيرة جدا، من ضمنها التشتيت مثلا. التشتيت تعريفه انصراف ذهني أو انفعالي أو سلوكي نحو نشاط آخر بهدف الانشغال عن المعاناة والشعور السلبي. وهناك تمارين كثيرة طبعا موجودة في يعني في السوق معروفة، لكن نحن ممكن نتكلم مثلا عن أشياء في ثقافتنا مثل أذكار التهدئة، الاستغفار والتسبيح والتهليل والحوقلة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الاستماع للقرآن. هذه إذا استعملتها في وقت الأزمة لهدف التخفيف فهي مصنفة فنيا أنها من ضمن استراتيجيات التخفيف السريع، يعني الهدف منها أنك تهدأ. لكن سنتكلم بعد قليل كيف تستخدم هذه الطريقة استراتيجية طويلة الأمد، يكون لك صحبة مع القرآن مع الأذكار طويلة الأمد
في السكينة العامة.
السكينة العامة في السكينة العامة، نعم صحيح. بعض الناس يحاول أن يضيف بعض الطقوس مثلا للأذكار والقرآن، أنه التنفس الارتقائي يسمونه مع الأذكار وكذا، وأنا الحقيقة لا أؤيد هذا، لأنه من الصعب جدا الموافقة على خلط العبادات بطقوس إضافية عليها مهما كانت المبررات.
الرياضة هل ممكن تدخل؟
أي نعم، هنا يأتي عدد أشياء أخرى كثيرة، مثلا يعني التشتيت إما بأمور ذهنية، وهناك طرق كثيرة، مثلا من الطرق المشهورة يعلمونها الأطفال العد إلى 10 مثلا، أو عد من 10 إلى 1، أو تحصي الألوان الموجودة حولك، أو تحل لعبة التركيبة أو لعبة الألغاز، مهم أنك تشتت نفسك يعني، أو تتحدث إلى صديق، أو تشاهد تلفاز، أو هذا يتعلق بالتفكير بالحواس. أي نعم، أيضا طرق كثيرة، مثلا الكرة المطاطية، تستمع إلى شيء معين، مص الليمونة، الليمون لأنها حامضة فتعاكس الانفعال، أي شيء فيه حرارة يعني يعاكس الانفعال، اللعب بالسبحة مثلا، الرسم، المساج، التدليك، الاستحمام، الثلج وطريقته في العمل قريبة من طريقة الليمون، مص الليمون. وبعض بعض المدارس أصلا يعني هذه الطريقة الاستراتيجية عندهم، هي الأساسية عندهم، لكن نحن جعلناها رقم 7 باعتبار أنها يلجأ إليها بين وقت وآخر، لكن ليست طويلة الأمد. بالسلوكيات المعاكسة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا في الوضوء مثلا، في الغضب يعاكسه الوضوء الهدف التهدئة بالماء وإلى آخره.
حتى أظن كنت واقف تجلس،
إذا كنت واقف تجلس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بأي نشاط تخرج من المؤقت، من تسوق، تمشي، تكتب شيء، تمشي، رياضة. نعم، هذه نحن نصنف كل هذه يعني نصنفها بأنها أنشطة التشتيت أو أنشطة الانشغال. والقاعدة فيها أنها ليست استراتيجية، ليست طويلة الأمد. والذي يستعملها استراتيجية طويلة الأمد، تكلمنا عن نحن علم نفس الكافيهات وعلم نفس الانفعالات، أنه يتحول إلى يعني مسكنات جزئية لكنها لا تصل إلى عمق البناء النفسي، لا تعدل في عمق البناء النفسي. وأيضا من ما يدخل فيها هذا التنفيس، هذا كله التشتيت أو الأنشطة التشتيت، هنا يأتي التنفيس. التنفيس تعريفه التعبير عن معاناتك وشرحها للآخرين بهدف تخفيف الضغط النفسي الداخلي عليك. طيب، الأصل في المنظور الإسلامي أن التنفيس ليس من الأشياء المحببة، لكن ليس ممنوعا، ليس ممنوعا، لكنه ليس من الأشياء المحببة فضلا عن تكون من الأشياء الاستراتيجية طويلة الأمد
اللي هم متداول بالفضفضة.
الفضفضة أي. أو إما الفضفضة أو أو التنفيذ في الجلسات العلاجية. المبالغة في التنفيذ في الجلسات العلاجية قد لا يكون يعني هو استراتيجية مناسبة. بعض المدارس العلاجية أصلا مبنية على التنفيذ، قائمة على التنفيذ والكتابة وأكتب وتكلم وأحكي لمن معك وأعبر عن مشاعرك وإلى آخره.
تحليل نفسي
ما عفوا؟
تحليل نفسي أتوقع.
يعني تحليل، بعض مدارس تحليل نفسي تعتمد على هذا بشكل كبير جدا. لكن التنفيذ في نظري أنا أنه التنفيذ العلاجي المفيد لهم وصفات. أولا يكون للحاجة وليس اعتمادية على الآخرين. ثانيا ألا يكون في تشكي وتذمر وتسخط. ثالثا التوازن بين التشكي المذموم والجزع من جهة وبين التنفيذ العلاجي، أن يكون لمصلحة علاجية. أربعا أن يكون بقدر معقول دون إسراف. أيضا يجب أن يكون الطرف المقابل مناسبة، يعني أنت لا تفضل لكل أحد، تنفس لكل أحد. أحيانا تجد الناس، بعض الناس عند الحلاق وفي صلاة الانتظار وفي الطيارة وفي القطار وفي الباص
جلسة والديه يقدر
ويكلم أمه وأبوه، كل ما جلس مكان يتكلم، غير قادر هو على التعامل مع هذه المكبوتات إلا بالتنفيس. فأنا أقول له إذا كنت، إذا كانت فيك هذه الصفة ترى في مشكلة هنا. برنامج السكينة هذا مناسب جدا لك، لأن استعمال التنفيس استراتيجية طويلة الأمد خاطئ بلا شك، بلا شك. طبعا من ضمن التنفيس، التنفيس لله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء، لكن أيضا التنفيس لله إذا كان في معاناة معينة أيضا يجب أن يكون بطريقة صحيحة، بمعنى أنه أن تدعو بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وبما يقدره الله لك، ولا يكون باستعجال النتيجة وأنه يلا دعيت يلا دعيت هات النتائج. لا، دعيت هات النتائج هذا ما ينفع، ما يفيد. أن تدعي وتدعو الله سبحانه وتعالى وتحسن الظن بالله وتسلم الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى هو فيه الخير والبركة. أنا ودي هنا بس ودي أقول شيء، إنه أحيانا يكون أنت تلاحظون صديق لك أو قريب أو أحد أفراد الأسرة يعني عنده هذه المبالغة في طلب الفضفضة والتنفيس. أنا أقترح عليك أنك تساعده في التخلص من هذه العادة السيئة، التخلص من هذه العادة السيئة اللي هي يفضفض لكل أحد يتكلم وفي صلاة الانتظار وفي كل مكان و... يعني عموما هناك كلام كثير ما يتعلق بالتنفيذ، مثلا الكلام عن الشكوى في الإسلام ولكن أعتقد أن المفهوم هنا يعني واضح. من الطرق المهمة هنا، من الأشياء المهمة التي يعني يجب أن ننتبه إليها، أنه أهمية الانتباه إلى الطرق، طرق التنفيذ أو التشتيت أو الأنشطة التي هي غير علمية أو غير مقبولة شرعا أو غير مقبولة علميا يعني. وهذه كثيرة الآن أصبحت في العشر سنوات الماضية كثيرة جدا، الطاقة والجذب والكارما والنيات وأغمض عينيك فهي يعني ليست معتمدة لا شرعا ولا حتى عقلا أو ولا حتى يعني من الناحية العلمية. أظن كذا نكون غطينا الركن الأول اللي هو متعلق
بالسكينة المباشرة تجاه الألم.
صحيح.
طيب السكينة العامة الآن ننتقل إليها، وشي وكيف نحققها؟
نعم، السكينة العامة، فكرة السكينة العامة تقوم على على مجموعة من المفاهيم الأساسية، أهمها إنه في المنظور الإسلامي البناء النفسي يجب أن تشتغل عليه كاملا، ولا يكون عملك على جزء من البناء النفسي وتغفل الجزء الآخر، هذه واحدة. ثانية، ألا يكون تركيزك فقط على الاستراتيجيات التخفيف المباشرة السريعة الأثر سريعة المفعول المؤقتة، إنما يكون عملك على الاستراتيجيات طويلة الأمد. ولذلك نقترح هنا أيضا مرة أخرى سبعة نقاط. النقطة الأولى السكينة الدينية، السكينة الدينية، ونقصد بالسكينة الدينية تحصيل السكينة بتقوية الإيمان، قوة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، الصلة بالقرآن طويلة الأمد، الأذكار طويلة الأمد. نقص الأذكار طويلة الأمد أن يكون أن تكون الأذكار جزء من برنامجك اليومي، تكون قراءة القرآن جزء من برنامجك اليومي، تكون صلتك بالله جزء من البرنامج اليومي.
أوراد يومية.
عفواً.
أوراد يومية.
وأوراد يومية أدبار الصلوات الصباح والمساء قبل النوم. فهذه تراكمية على المدى البعيد تحصل نتائجها. والإيمان يورث السكينة طبعا من عدة جهات، من جهة التصورات العليا، سكينة التصورات العليا واليقين والإيمان بالقضاء والقدر، ومن جهة الروحانيات والعبادة والسكينة، سكينة الروحانيات المباشرة، سكينة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، حلاوة الإيمان. شوف التعبير القرآن، التعبير النبوي، حلاوة الإيمان ها، وطعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، يجد حلاوة الإيمان. فيدل على أنه أن له أثرا نلاحظه في النفس. لكن مرة أخرى يعني الذي يفعل، الذي يحسن علاقته مع الله فقط لأجل تحصيل هذه الفوائد الدنيوية في الغالب أنه لا يحصلها. يجب أن يكون هدفك استراتيجي واضح، أنه أنت تحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى لأجل الآخرة، لكن في هذه الدنيا وأنت في طريقك ستحصل مكاسب دنيوية، لكنها ليست هي الهدف الأساسي. الهدف الأساسي هو استحضار الأجر الزمن البعيد الذي في الآخرة. هذا لماذا نقول ذلك؟ لأنك إذا كنت فقط تستهدف الفوائد الدنيوية السريعة ربما لا تحصل لك أصلا بسرعة فتمل، لكن أنت عارف أنه أصلا أنت لا نهاية لمدى طلبك، لا نهاية له، هو في الآخرة، فأنت لا تيأس ولا تستعجل ولا تمل. و أي مثلا كلام الصحابة، اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني هم كانوا كفارهم، لا، هو يقصد اجلس بنا نزيد من مستوى الروحانية ونزيد من مستوى الخشوع. فنحن هذه الجلسات نحتاجها بين وقت ووقت. وأنت لو تلاحظ الآن بالذات في العشرين سنة وفي العشر سنوات الأخيرة بعد يعني غزو وسائل التواصل علينا، أصبح الواقع، أصبح بعض الناس يمضي أوقاتا كثيرة في أشياء كثيرة جدا، لكن إذا جاء مثلا مقطع فيه مثلا إيمانيات أو يتجاوزه، يبحث عن المقاطع اللي فيها ضحك أو سواليف أو قصص، وهذا ليس حراما، ليس حراما، لكن لماذا تحرم نفسك، لماذا تحرم نفسك من هذه الجلسات الإيمانية أو الجرعات الإيمانية؟ يعني موضوع السكينة من الإيمان، من الإيمان والعبادة، العبادة قصة طويلة عريضة، وبإذن الله إن شاء الله الحلقة القادمة أو التي بعدها سنخصصها لتحصيل السكينة من الصلاة تحديدا، الصلاة وقراءة القرآن. سنذكر بعض يعني التجارب التي التجارب في 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 هذا في هذا الجانب. هذا ما يتعلق بالمكون الأول الذي هو سكينة
الإيمان،
الإيمان والعبادة. النوع الثاني أسميناه سكينة الوقار والاسترخاء العام.
الوقار والاسترخاء،
والاسترخاء العام وليس الاسترخاء العضلي المؤقت. فهي سمة دائمة من السكينة في الكلام والمشي والحركة والنظام، نظام اليوم والنوم والاستيقاظ، وهي مأخوذة من وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهل بالإمكان فعلا الاستفادة من هذا في تحصيل السكينة؟ نعم ممكن. وهنا تأتي مصطلحات مثل الوقار، الوقار مثلا بالذات مقابل الطيش والعجلة، سنأخذها واحدة واحدة. فهي عبارة عن سمة دائمة من الهدوء وضبط الانفعالات في المشي وفي الحركة
هيك على صعيد الجوارح،
على أغلبه على صعيد الجوارح. نعم صحيح، على صعيد الجوارح. مثلا في الحديث والكلام، السكينة في الحديث والكلام، ما يرفع صوته، لا يصارخ، ما يلعن، ما يشتم، ما يسب. سكينة سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، المشي طريقته في المشي وقارن الحركة والهيئة.
حتى إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة.
وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. هذه ترى يعني استراتيجية طويلة الأمد تتحول إلى صفة للإنسان، تتحول من كونها سمة إلى صفة، من حالة إلى مقام. سكينة الجوارح أحد المكونات التي سنذكرها إن شاء الله في حلقة الصلاة. سكينة الجوارح إنه بعض الناس حتى هو يصلي شاد جسمه، لا يا أخي، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة الحديث حتى يستقر كل في قارن إلى مكانه حتى تسترخي. فالشد هذا الإنسان اللي مشدود 24 ساعة، مشدود في السيارة، مشدود وهو جالس، مشدود وهو يأكل، مشدود، هذا النفس الرأسمالي المطارد ذا يركض ذا، متى سيحصل السكينة؟ هذا فهي إرخاء العضلات ليس فقط في العبادة، لكن في طول اليوم وأنت عضلاتك. أيضا السكينة في أثناء تنفيذ الأعمال. يا أخي السكينة وأنت تقود السيارة، هدوء. بعض الناس السيارة بالنسبة له معركة، أزمة. السكينة وأنت تطبخ، السكينة وأنت تذاكر، خاصة بالذات مذاكرة للأبناء. السكينة في الاجتماعات، السكينة في النقاشات، السكينة في التسوق، السكينة في المشي. أيضا سكينة نظام اليوم، نظام اليوم. يعني هل يومك أصلا مرتب بحيث أنه تكون أوقاته بسكينة وهدوء، وإلا تقوم متأخر وتلبس متأخر وتفطر وأنت ماشي في السيارة وتركض وتصل الدوام بسرعة وتطلع عند زحمة، يا الله طول اليوم أنت أكثر 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 أكثر
تأكل وأنت تسوق وخالط الأشياء مع بعض،
تلخبط الأشياء مع بعض، ما عندك وقت مثلا هدوء جالس تفطر وتروق. السكينة في العلاقات رقم 4، السكينة في العلاقات. بس قبل لحظة، قبل هذا نسيت لو تلاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول حتى لو تفوتك الصلاة لكن امشي شوي شوي. شيء عجيب، ما تلاحظ هذا؟ يعني خلي الصلاة تفوتك لكن لا تفوت السكينة وأنت تمشي.
امشوا عليكم السكينة،
امشوا عليكم السكينة ولا تعدوا أو ولا تعد. مركزية الرسول صلى الله عليه وسلم يبني في الصحابة الهدوء والسكينة. 4، السكينة، سكينة العلاقات، سكينة البيوت، سكينة التربية، بناء نمط علاقات ساكن وهادئ، مستوى منخفض من التوتر والتشنج في العلاقات، البعد عن الشحناء والخصومات، الهدوء في الكلام، الوقار في الحوار والنقاش، الهدوء في الأمر والهدوء في الغضب والهدوء في العقوبة، الهدوء عند الخطأ والهدوء عند المخالفة. تكون هادئا في كل شيء، تتعود هذا، تتعود هذا، تعود نفسك. المشادة والمجادلة والحدة في النقاشات، بعض الناس لو يناقش على أتفه شيء، نروح يمين ولا نروح يسار، نتعشى بيتزا ونتعشى مكرونة، تصير أزمة ونقاشات وحدة ويرتفع الصوت. اختيار الهادئ من الألفاظ. العلاقات المستقرة تورث السكينة، والعلاقات المتوترة تورث التوتر. صحتنا النفسية مرتبطة بمستوى وجودة العلاقة مع الآخرين. أنا أتكلم عن بعض ما تقوله بعض النظريات والعلاقات القديمة، الرمزيات، العلاقات القديمة، لا لا، أتكلم عن العلاقة الموجودة حاليا الآن. ومن ضمن السكينة في العلاقات التأني والتريث في الحكم على الآخرين. في القرآن هذا إساءة فهم تصرفات الآخرين. أيضا من السكينة تحمل أذى الناس، السكينة مقابل أذى الناس، تحمل أذاهم. السكينة في البيوت وفي الأسر. في القرآن الرجل والمرأة كل واحد منهم سكن الآخر، سكن. فالرجل سكن المرأة والمرأة سكن للرجل. يعني سكن ومن ضمنها مصدر للسكينة. يعني يقل مستوى التوتر والصياح والخصام والنزاعات في المنزل. أحيانا في استشارات في العيادة يأتي الزوج والزوجة كل واحد منهم ماسك شوشة الثاني وماسك حلقوم الطرف الآخر. وأحيانا تشعر أن الطرفين تقول ها ولا بينهم مش مشكلة ولا لا هادين، كل واحد يتكلم على الآخر بلطف وهدوء مع أنهم يعني أتوا أو أتيا لحل مشكلة. ولما تقول كلمة هي غلط يرد عليها يقول لا بس أنا أعتقد أنه مو بهذا هو الذي حصل، حصل شيء آخر. فأحيانا أنت تتعلم منهما الهدوء والسكينة حتى في الخصومة. السكينة في البيوت، الصراخ والضجيج والعلاقات المشدودة المتوترة والسب واللعن والشتاء والشتيمة، السكينة في تربية الأبناء في الأمر وفي النهي وفي إذا أخطأوا وإذا أصابوا إذا أحسنوا إذا نجحوا حتى في الدراسة. بعض الأمهات والآباء، كان أمهات يمكن أكثر، بعض الآباء يريد أبناءه يكونون نسخا يعني كرتونية منسوخة من المتميزين والجيدين، وهذا ممكن ونتمناه كلنا لكنه لا يحصل فعليا في الواقع. يعني يأتي هنا مفهوم الحلم. الحلم هو السكينة في وقت الاستفزاز، مقابل الاستفزاز والأذى من الآخرين، ضبط الانفعال في، شوف العرب كيف يستخدمون يعني ألفاظا بدلالات مختلفة لمواقف مختلفة. فإذا قيل الحلم معروف، الحلم هو ضبط الهدوء والسكينة وضبط الانفعال أمام استفزاز الآخرين، عدم الطيش في عند الخصومات بالذات، وحفظ حفظ اللسان والجوارح عن المشاتمة. من ضمن أيضا من ضمن النقاط وهو ربما يكون هو الخامس، هو ما يتعلق بالسكينة في التعامل مع النفس. تتعامل مع نفسك بسكينة، لأن نحن قلنا أنه اشتغل على نفسك واستراتيجية طويلة الأمد، بس بسكينة لا يرضى عليك. ارفق على نفسك، لا تقسو عليها، زكيها وجاهدها وهذبها لكن برفق وبهدوء وبسكينة. لأن يعني الاستعجال على النفس ليس من مصلحتها. ومع أنه مع أن المنظور الإسلامي عموما من المنظورات المصنفة بأنها منظورات التي تؤكد على أهمية المجاهدة والصبر، إلا أنها أيضا تصنف من المنظورات التؤكد على الرفق بالنفس وعدم القسوة عليها. وهناك نصوص كثيرة في هذا، مثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة أن يشت يعني أن يشتم أحدكم نفسه أو يلعن نفسه ولا يقول لقست نفسي إلى آخره. لذلك نحن نقول إنه الصبر، هل الصبر طريق أو محطة؟ لا، الصبر طريق، الصبر ليس محطة تأخذ منه وتمشي، لا هو طريق، فأنت ماشي في الطريق يعني لا تستعجل على نفسك. ومن الحديث اللطيف العجيبة هنا حديث ما أدري هل تكلمنا عنه قبل كذا أو لا، يمكن تكلمنا عنه، حديث المؤمن مثل خامة من الزرع، ما تكلمنا عنه في حلقة الصبر. المؤمن مثل جاءت في عدة روايات، لكن مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع والفاجر كالأرزة. فيقول إن المؤمن مثل الخامة من الزرع. وش الخامة من الزرع؟ هي الشجيرات القصيرة. أما الفاجر مثل الأرزة اللي شجرة الجذع الكبير والجذور العميقة. طيب وين وجه التشبيه؟ وجه التشبيه إن المؤمن فيما يتعلق بالمصائب، لأنه جاء الحديث عن الرياح والعواصف، فيما يتعلق بالمصائب تأتي الرياح وتميله الرياح، تميله يمين ويسار، لكنه ما ينقلع لأنه مرن. بينما الأرزة تأتيها الرياح ما تهتز، حتى تأتي ريح قوية فتجعفها انجعافة واحدة، إذا انكسرت. هذا ما يتعلق السكينة في التعامل مع النفس. السادس السكينة في ضبط النفس بالذات في الانفعالات والشهوات والتصرفات. الانفعالات تكلمنا عنها، لكن المقصود هنا انه اصلا مفهوم ضبط النفس ليس من المصطلحات النفسية المتداولة في العلوم المعاصرة، موجود عند بعض الفروع بعض النظريات لكن ليس من المصطلحات المحببة اصلا للمزاج الثقافي الغربي، لكنه أصل أصيل عندنا في الثقافة الإسلامية، أهمية ضبط الإنسان لنفسه. وهو ثلاث أنواع: ضبط الانفعالات تكلمنا عنه، وضبط الشهوات، وضبط التصرفات. ضبط الشهوات نركز عليه الآن لأن ما تحدثنا عنه، أن يضبط الإنسان شهواته. لكن ودي أفهم هنا مش علاقة ضبط الشهوات بموضوع الناحية النفسية والسكينة، هي الأمور متداخلة مع بعضها، هو نموذج كلي مكتمل. مثل كلامنا قبل قليل عن الرأسمالية والرفاهية الزائدة أن تضعف الصبر وتضعف الرضا وتضعف الإيمان بالقضاء والقدر وتضعف الاستعانة بالله، أيضا الاستغراق بالشهوات هو في الحقيقة يضعف النفس، لأنه الاستغراق في الشهوات يدل على أن الإنسان ليس عنده القدرة العالية على ضبط نفسه، ليس عنده القدرة العالية على تحمل ألم اللذة المحرمة أو الشهوة المحرمة، ليس عنده القدرة على حبس النفس والتحمل والصبر، ولذلك هو ينساق وراء الشهوات المحرمة بالذات أو المباحة لكن الأكثر منها يعني. فإذا تعود الإنسان على ضبط نفسه، والشهوات طبعا أنواع، بعضها محرم وبعضها مباح، مثل الشهوات المباحة الضارة مثلا مثل ماذا؟
الأكل
الكثير. والأطباء الحمد لله نحن الأطباء يعني مع بعض في هذه الاتجاه، إنه يعني الدعوة إلى ضبط شهوة الأكل، ضبط شهوة الأكل، وضبط التصرفات تكلمنا عنه الرزانة والوقار وتكلم عنه يعني هذا كثيرا. السابع سكينة نمط الحياة، سكينة نمط الحياة. ما أدري الأرقام صحيحة أو لا، لا نحن الآن في السادس سكينة نمط الحياة. أظن تكلمنا عنه يعني مفرقا في اللقاءات السابقة، لكن هو المقصود فيه طريقة الإنسان ونمطه وأسلوبه في كسب العيش والرزق والسعي في هذه الحياة الدنيا.
شو الفرق معلش بينه وبين يوم تكلمنا عن سرعة الحركة والاستيقاظ المتأخر وكذا؟
لا هذا في نظام اليوم،
نظام اليوم.
هنا نمط الحياة كله يعني.
إيه.
يعني أصحاب الدوامات الطويلة، أصحاب الأعمال الكثيرة، أصحاب ال. يعني في فرق بين الحياة المطمئنة الساكنة البساطة وعدم التكلف بلا ضجيج ولا صخب ولا توتر، وأيضا الحياة المستقيمة وحياة ناجحة لكن بلا تكلف ولا شطط، وأيضا السعادة متنوعة وموزونة. هذا اللهاث ورفع سقف التوقعات، التكلف، الإسراف، البذخ، الحياة الصاخبة تصنف الثقافة الغربية بين ثقافة الأدرينالين، إنه حياة صاخبة في الصباح وصاخبة في الليل، بينما هذه الحياة الصاخبة الممتلئة أكشن والممتلئة أدرينالين لا تورث السكينة. وفي مقابل الحياة الساكنة ستفقدك بعض الأدرينالين وستفقدك بعض مستويات الرفاهية الزائدة التي أصلا لا حاجة لها، لكنها ستمنحك السكينة. وأنا وصلت إلى قناعة أن هذين النمطين لا يمكن أن يجتمعان، ولذلك هو أصلا السكينة هي مسؤولية من؟ السكينة هي مسؤولية من أصلا يعني؟ فيما يتعلق بنمط الحياة الآن، يعني نحن قدرنا أننا عشنا في زمن حضارة غالبة قدمت لنا كثير من الرفاهية المدنية لكن في نفس الوقت قدمت لنا في نفس الطبق كثيرا من التوتر والضغوط وقليلا من السكينة ومزيدا من البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة، هذا الطبق كما يعبرون باكج كامل يأتي كاملا، الصخب لكن ما رفاهية، لكن رفاهية زائدة لا حاجة لها أصلا في كثير من الأحيان. وأنت تلاحظ يعني هوس تحسين جودة الحياة، تحسين الحياة عموما، الرفاهية، المكيفات مثلا، كل سنتين ثلاث سنوات يظهر موديل جديد وخاصية جديدة وميزة جديدة وغالبها لا نحتاجها. هذا ليس من مصلحة الإنسان على المدى البعيد فيما يتعلق بصحته النفسية. الرفع المستمر إلى متى ونحن نرفع من مستوى الرفاهية، نرفع من مستوى الرفاهية. فالسكينة الحياتية هي يعني في جملة سمعتها أنا، أنه رفع مستوى النعم طريق إلى نكران النعم، لأنك كلما زاد مستوى النعم عندك ومستوى الرفاهية تزهد بالذي كان أقل منها، مع أنها هي بالنسبة لغيرك نعيم. رفع استحقاقات الرفاهية، اعتقاد أن الرفاهية العالية استحقاق، وهذا مشكل الحقيقة، مشكل جعل المصدر الأساسي من السعادة هو الرفاهية العالية. هذا مشكل كبير جدا. دوامة الاستهلاك، التغيير المستمر والشعور بالنقص والجري خلف كل ما هو جديد ومتعلق، سواء متعلق بالزينة أو الجمال أو الملابس أو نعم، ما يتعلق به سكينة الحياة. السابعة والأخيرة نختم بها، سكينة أعمال البر، اكتساب السكينة من أعمال البر. هي السكينة التالية، السكينة التي تشعر بها التالية لأعمال البر والإحسان للناس وفعل المعروف ومساعدة المحتاج،
حسن ومعنى،
حسن ومعنى، حسن ومعنى. نعم، فليست مصادر السكينة فقط هي أن تسترخي على الشاطئ ومعك كوب عصير بارد مثلج، وهذا ممكن وارد لكنه أحد المصادر هو، لكن أيضا يقابله نوع آخر من السكينة والصفاء لا يمكن أن تحصله عند الشاطئ ومعك كأس العصير المثلج، إذا أحسنت إلى الآخرين وقدمت معروفا، وهذا المعروف إذا احتسبته لله وكان لأجل الله سبحانه وتعالى صار مضاعفا، فصار فعلا إيمانيا وفعلا أخلاقيا. وهذا هو الفرق بين، وهذه الميزة الإضافية الكبيرة لأن المنظور الإسلامي عموما في باب الأخلاقيات، إضافة البعد الديني أو المكون الديني للأخلاق. يعني تقريبا هذه سبعة في السكينة العامة، وقبلها سبعة كانت في
السكينة المباشرة للألم،
السكينة المباشرة للألم والمعاناة. نعم،
جميل دكتور. طيب خلينا نختم بالسؤال هذا اللي ممكن يطرحه أي سائل، يقول طيب أنا مؤمن رغم ذلك لا أشعر بهذه السكينة الداخلية اللي تتحدثون عنها، كيف نجيبه؟
نعم، مثل هذا السؤال يكثر فعلا، أنه يأتي ويقول أنا مؤمن لكني ما أشعر بالسكينة. أنا أعتقد أنه لها عدة أسباب. أولا هذا مبني على افتراض أن السكينة إما موجودة أو مفقودة، وهذا غير صحيح. ثانيا افتراض أن المؤمن تحصل له السكينة مباشرة بدون بذل الجهد والسبب. إحنا هذا البرنامج اللي ذكرناه نحن، تلاحظ أنت برنامج طويل ومتشعب، ونحن الآن إن شاء الله في المنصة الجديدة، منصتنا الجديدة بالمناسبة اسمها سكينة، والرابط الحمد لله اسمه سكينة أيضا بالإنجليزي. احد البرامج التي سنقدمها ان شاء الله هو هذا برنامج برنامج السكينه. نقدر اننا سنقدمه في من 4 إلى 6 أسابيع. ناخذ تمارين في الاسبوع الاول ثم تمارين في الاسبوع الثاني والثالث والرابع وهكذا وتطبيقات بينها. فلا بد ان تبذل جهد اصلا لتحصيل السكينه. الامر الاخر انه انا اعتقد انه بعض الناس اصلا يعتقد انه اذا عنده قلق مثلا او خوف او حزن او الم ان هذا يتنافى مع وجود السكينه. نحن كررنا مرارا وتكرارا ان هذا لا يتعارض مع هذا. الذي سيحصل انه القلق والتوتر والخوف اذا زادت السكينه يبدا يخف هذا يخف مع الوقت، فيكبر هذا ويصغر هذا مع الوقت، لكنهم سيجتمعان قطعا في لحظه من اللحظات. ايضا يجب ان تبحث عن الاسباب. قد يكون في شيء مثلا من النفور، من الالم، من المعاناه، شيء من الجزع الذي لم ينتبه له الانسان. يحتاج الإنسان أن يكون أكثر صدقا مع نفسه وأكثر وضوحا معها. قد يكون عنده مشاكل نفسية أخرى غير مرتبطة بالإيمان، قد يكون عنده قلق مثلا غير مرتبط بالإيمان إنما صفة نفسية لديه، أو خوف زائد عنده. فلا يلزم، وهذه قضية مهمة جدا، يعني كونك مؤمن لا يعني أنك محمي ومعفي من الابتلاءات النفسية. الناس إذا أصيب الإنسان بمرض عضوي قالوا المؤمن مبتلى، وإذا أصيب بمشكلة نفسية قالوا كيف أنت مؤمن وعندك مشكلة نفسية؟ طب لماذا فرقتم بين العضوي والنفسي؟ يعني لعل هذا جواب يكون لي لهذه المسألة.
جميل دكتور، يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.
الله يرضى عليك، وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.